بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: ولم يعتبروا بالعرض العام، وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظي، وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. نعم، وصل كلامنا إلى أنه سابقا إحنا قلنا أنه التعريف يكون بالنوع وبالجنس وبالفصل وبالخاصة، بس ما ذكرنا العرض العام، ونبهنا قلنا لأن التعريف بالعرض العام لا يجيز المصنف. الآن جاء الوقت حتى نوفي بالبيان هذا الشيء. الآن قال ولم يعتبروا بالعرض العام، يعني إذا ردنا نعرف نقدر نعرف بالجنس، النوع، الفصل بس والخاصة، بس ما نقدر نعرف بالعرض العام. شنو السبب في ذلك عدم جواز التعريف بالعرض العام؟ أكو خلاف وقع بين المنطقيين القدامى والمناطقيين المتأخرين. المنطقيين القدامى كان عندهم شنو معنى التعريف؟ عندهم التعريف هو بيان الشيء وإيضاحه حتى ولو على نحو الإجمال، المهم تبينه وتوضحه بجهة من الجهات، هذا يسمونه تعريف. ما كانوا يشترطون مثل المناطق المتأخرين أنه لابد أن يكون المعرف مساوي للمعرف، يلا يحصل بيان تمام كونه حقيقة الشيء أو فصله وتمييزه عما عداه. كان عندهم المناطق الأقدمين كان عندهم التعريف هو بيان الشيء وإيضاحه بأي وجه كان ولو على نحو الإجمال، يعني حتى ولو تبين جهة من جهاته هذا هم يسموه تعريف. المناطق لهذا القدامى ما كانوا يشترطون أنه المعرف اللي هو التعريف لابد أن يكون يساوي المن للمعرف، ما عندهم هذا الشرط، فلهذا أجازوا أن يكون التعريف بالأعم، بل حتى أجازوا أن يكون التعريف بالأخص. بينما المناطق المتأخرين اشترطوا أن يكون التعريف أنه المعرف مساوي المن للمعرف، وبالتالي والسبب في ذلك حتى يحصل بيان تمام حقيقة الشيء بماهيته وكنهه من خلال التصور، تصوره بكنهه وذاته أو تمييز عما عداه، يعني تصويره بالتصوير الامتيازي اللي يميزه عما عداه. هذا شنو الخلاف اللي حصل بين المتقدمين والمتأخرين، دفع على أن المتقدمين يقولون بجواز التعريف بالأعم والأخص، والمتأخرين دفعهم إلى القول بأنه لا يجوز التعريف لا بالأعم ولا شنو بالأخص. طبعا المصنف من المتأخرين، فلهذا اشترط أن يكون المعرف شبيه مساوي للمعرف، فلم يجز التعريف لا بالأعم ولا بالأخص. بينما المتقدمين هو أشار لهم قال ولم يعتبروا بالعرض العام، يعني شنو السبب اللي على مبنى نحن المتأخرين أنه ما يجوز أن يكون التعريف بالعرض العام. لماذا؟ لأن التعريف بالعرض العام لا يبين لا تمام حقيقة الشيء ولا تصوره بكنهه ولا ذاته ولا تمام ماهيته ولا بالتصوير الامتيازي، أي ما يميزه عن جميع ما عدا التصوير بالعرض العام، أي التعريف بالعرض العام. مثال ذلك، إذا قلت لك عرف لي الإنسان وقلت لي هو حيوان، هذا تعريف بمن؟ بالأعم، تعريف بالأعم. إذا قلت لي حيوان هذا لم يجيزوه، السبب في ذلك لأنه قلنا لا ما يؤدي غرض التعريف من عنده لا ببيان الحقيقة ولا بتمييزه عما عداه. نعم هسه العام، نعم هسه رح نبين إن شاء الله. هسه الآن هذا التعريف، تعريف الإنسان بالأعم، هذا تعريف الإنسان بالأعم، أجاز المتقدمون أنه يكون التعريف بالذاتي كتعريف الإنسان بالعيوان فيكون حدا ناقصا. يعني إذا قلت لك عرف لي الإنسان شو تقول عنه؟ بأنه حيوان، طبعا هذا ذاتي وهذا أعم، تعريف بالأعم. قال وبالعرض الأعم كتعريف الإنسان بالماشي، طبعا إذا عرفت الإنسان بأنه حيوان هذا شو يسموه؟ حد، لأنه تعريف بمن؟ بالجنس، يعني مو بالفصل، لا عرفته بالجنس ماله. وإذا قلت لك عرف لي الإنسان وقلت لي أنه الإنسان ماشي، هذا يسموه بالعرض العام، راح يسموه شنو؟ رسم، يعني شنو بشيء اللي بشيء هو عارض عليه اللي هو الماشي، المشي. هذا المتقدمين اجازوه لكن المتأخرين رفضوا، والسبب كما بينا. ثم انهم المتقدمون جوزوا حتى التعريف بالعرض الاخص. من هو العرض الاخص؟ كتعريف الحيوان بالضاحك. يعني احنا مر علينا سابقا انه المصنف لم يجيز التعريف بمن بالاخص، كما لم يجيزه بمن بالاعم، لانه كلاهما لا يحقق لا تمام حقيقه الشيء ولا تمييز عن جميع ما عداه، لكن المتقدمين قبلوه. يعني كما قبلوا التعريف بالذاتي، انه تريد تعرفه بالجنس هم اجازوا، تريد تعرفه بالخاصه هم اجازوا، تريد تعرفه بعد بمن بالعرض العام هم اجازوا، بينما ها كل عند المتقدمين. لماذا السبب في ذلك؟ لان قلنا المتقدمين عندهم التعريف هو بيان وايضاح للشيء باي وجه، حتى ولو على نحو الاجمال، حتى ولو نوع بجزء منه. لهذا قال قد اجيز قد ولم يعتبروا بالعرض العام، وقد اجيز في الناقص ان يكون اعم. يعني شنو التعريف بالعرض الاخص؟ كتعريف الحيوان بالضاحك، لكن المصنف لم يعتد به. المحشي عبر قال لزعمه انه تعريف بالاخفى، لانه اذا عرفت بالاخص هذا يا نوع من انواع التعريف، تعريف الاخفى اللي مر علينا سابقا انه يشترط في التعريف انه المعرف لابد شي يكون المعرف اللي هو التعريف يكون اوضح واجلى وابين من المعرف، والتعريف بالاخص هو نوع من التعريف بالأخفى الذي لم يرتضيه المصنف، اللي على اعتباره من جملة المتأخرين، بينما المتقدمين ما اشترطوا هذا الشرط فجوزوا التعريف حتى بمن بالأخص. يبقى شيء أنه المحشي قال جوزوا يعني التعريف بالعرض الأخص، يعني المحشي خص العرض الأخص وما ذكر الذاتي الأخص. يعني ليش ما ذكر الذاتي الأخص؟ السبب في ذلك لأن المتقدمين ما جوزوا التعريف بالذات الأخص مثل المتأخرين ما جوزوا. شنو اللي يدفع إلى هذا الأمر؟ يعني هو قال جوزوا التعريف بالعرض الأخص كتعريف الحيوان بالضاحك. لماذا المحشي خص ذكر العرض الأخص وما ذكر الذات الأخص؟ الذات الأخص ما ذكره. السبب في ذلك لأن المتقدمين كالمتأخرين لم يجوزوا التعريف بالذات الأخص. لماذا؟ لأن هذا يستلزم منا الدور. يعني شلون مثال الدور؟ يعني مثلا إذا قلت لك عرف لي الحيوان، قلت لي الحيوان إنسان، طبعا الإنسان أخص وذاتي، الإنسان ذاتي أخص للحيوان. إذا قلت لك عرف لي الحيوان وقلت لي إنسان، هذا يعني معناته شنو؟ إنه المعرف اللي هو الحيوان تعريفه وبيانه على الذات الأخص اللي هو الإنسان. هذا ان معرفه الحيوان متوقف عليه من على معرفه الانسان، واحنا سابقا مر علينا الانسان معرفته متوقفه عليه من على معرفه جزءه اللي هو منه الحيوان. اذا صار المعرف متوقف على المعرف والمعرف متوقف على المعرف، يعني الحيوان متوقف تصوره ومعرفته على تصور الانسان، والانسان معرفته وتصوره متوقف على توقف شنو؟ الحيوان. بالتالي عاد الحيوان متوقف على معرفه نفس الحيوان، فيلزم منا الدور الباطل. لهذا ما قال المحشي انه يجوز التعريف بالعرض الاخص، يعني بالذات الاخص، مثل ما قال يجوز التعريف بمن بالعرض الاخص. بالعرض الأخص أجازوه المتقدمون كتعريف الحيوان بالضاحك، لكن لم يقولوا إنه يجوز التعريف بمن بالذات الأخص كتعريف الحيوان بأنه إنسان. لماذا؟ لأنه يلزم منه هذا الدور الباطل، لهذا ما قالوا فيه. نعم، إذن هذا كله كما بينا إنهم لم يعتبروا التعريف بالعرض العام. طبعا منهم لم يعتبروا المناطق المتأخرين لبيان انه لا يصور لا تمام حقيقه الشيء ولا يميز عن جميع ما عداه، ثم انهم المتقدمون اجازوا التعريف بالاخص. ما هو السبب؟ قلنا السبب لانه كانوا عندهم التعريف مجرد ايضاح والبيان لصوره الشيء ولو على نحو الاجمال او على نحو جزء منه على نحو بيانه على اي نوع من يحصل به البيان. لهذا صح التعريف عندهم بالاعم مطلق وبالاخص مطلق، ولهذا ايضا اجازوا التعريف بالعرض العام اللي هو انه تعرف الانسان بالماشي، انه الانسان تعريفه بالماشي هذا عرض عام، هم اجازوه، لكن المتقدمين اجازوه، لكن المتاخرين رفضوه. واذا سائل سالك قال لك شنو السر والخلاف في بين هذا الامر، يعني شنو السر انهم المتقدمين جوزوا التعريف بالعرض العام وبالعرض الأخص، وكما جوزوا التعريف بالخاصة، وبينما المتأخرين اللي منهم المصنف ما جوز التعريف لا بالعرض العام ولا بالذات الأخص ولا بالعرض الأخص. السر بينا ما هو السر؟ أنهم المتقدمين لم يشترطوا أن المعرف لابد أن يكون مساوي للمعرف. ما اشترطوا هذا الشرط.
حسب الغرض
يعني. أي ما اشترطوا. هم اختلفوا في أنه غرض التعريف ما هو. أي أحسنتم. المتقدمين قالوا ما نشترط أن المعرف يساوي للمعرف، بالتالي يلزم منه يجوز التعريف بالعرض العام وبالأعام وبالأخاص، كله يجوز، ويجوز التعريف أصلاً بالعرض الأخاص هم يجوز. لكن المتأخرين اشترطوا أنه لابد أن يكون المعرف مساوي لمن؟ للمعرف. فبالتالي ما يجوز التعريف لا بالعرض العام لا بالأعم ولا بالأخص ولا بالوجه ولا بالعرض العام ولا بالعرض العام. ثم ماذا قال؟ إنه هؤلاء المتقدمين عندما أجازوا التعريف في الناقص، يعني بالتعريف الناقص، عندما أجازوا التعريف أن يكون بالعام، هو كاللفظي. يعني شنو كاللفظي؟ هاي الكاف يسموها كاف التشبيه، مو كاف التمثيل. يعني هو من قال كاللفظي مو يريد يمثل انه هذا الناقص يكون اعم وهو ومثاله التعريف اللفظي. ليس المراد بالكاف هنا كاف التمثيل، انما المراد بها كاف التشبيه. يعني يجوز التعريف بالتعريف الناقص اللي من ضمنه هو التعريف بالاعم كاللفظي، يعني كالتعريف اللفظي. ما هو التعريف اللفظي؟ مر علينا سابقا يعني التعريف اللفظي هو معرفة وبيان الشيء على نحو المعنى، يعني لا يراد به التعريف الحقيقي، إن يعني مو بيان ماهية، لا، هو مجرد بيان الشيء على نحو معنى من معاني، يعني إيضاح. لهذا سموه بالتعريف اللفظي، لأن هو يفسر الألفاظ، يبين معانيها من معنى من المعاني، من معنى من المعاني، لا يبين لا حقيقة شيء ولا تمام ماهية. لهذا هو قال انه التعريف بالناقص كالاعم هو حال اللفظي، كما انه في التعريف اللفظي يجوز ان نعرفه بالاعم، كالمثال هذا المشهور عندهم. ما هي السعدنه؟ يقولون نبت. السعدنه هو نبات شوكي كان معروف يزرع في الصحراء، ترعى منه الابل السعدنه، ويستخلص منه دواء كان مشهور عند الاعراب. فلي سالهم يقول لهم ما هي السعدنه؟ يقولوا له نبت. نبت هذا عام، النبتون لفظة نبتون عام، يشمل يا نبت، نبت السعدنة وغيره من باقي النباتات. إذن هذا تعريف بالأعم، فهم أجازوا أن يجازوا أن يكون التعريف بالأعم، كما أنه المتقدمون من المناطق أجازوا أن يكون التعريف بالأعم كما هم أجازوا. فلهذا قال كاللفظي، يعني هاي كاف التشبيه، كما أجازوا في التعريف اللفظي أن يكون المعرف أعم من المعرف كقولهم، يعني كقول الأعراب. شنو؟ ما هي السعد هنا؟ قالوا هي نبتون. فالمعرف اللي هو نبتون أعم من المعرف اللي هو من هو السعدنة، وهذا يسموه تعريف باللفظ لا بالحقيقة، أي لا بالحقيقة والماهية. ثم قال وهو، يعني التعريف اللفظي، ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. يعني التعريف اللفظي هو يبين معنى اللفظ من معنى من المعاني مخزونة في الذهن والخاطر. يعني هو مو بيان حقيقة الشيء بتحصيل الماهية المجهولة وتحويلها إلى تصور للماهية المعلومة. يعني مو عندنا شيء مجهول نصوره ونحوله من المجهول التصور إلى معلوم تصوري كما يقوم به التعريف الحقيقي ليبين الماهية، لا. التعريف اللفظي أكو مجموعة من المعاني في الخاطر والذهن، هو يختار واحد من المعاني تناسب اللفظ. هذا التعريف اللفظي، أكو مجموعة من المعاني موجودة في الخاطر والذهن، من يتعرف باللفظ يختار واحد من هاي المعاني تناسب اللفظ ويجاوب عنه. لهذا قال هو تفسير مدلول اللفظ، يعني مسمى اللفظ من بين هاي المعاني المخزونة الموجودة في الخاطر والذهن. إذن هو مو تحصيل أمر مجهول إلى تصور أمر معلوم، لا، كما يفعل منه المعرف الحقيقي. ثم في نهاية المطاف قال فافهم. هاي كلمة فافهم قيل أقوال في تفسيرها. أول الأقوال إنه افهم وأعرف الفرق بين تعريف المنطقي وتعريف اللغوي. تعريف المنطقي هو تصور، هو شنو؟ تصور المعنى المجهول إلى معنى تصور، إلى معنى تصور بمعنى المعلوم، يعني تصور المجهول إلى حله بالتصور المعلوم، يعني نحوله من معلوم مجهول إلى إلى من إلى إلى من مجهول إلى معلوم، من تصور المجهول إلى تصور المعلوم. هذا منه شأن، منه شأن المنطقي في تعريفه. المنطقي من يعرف، يعرف الغاية من تعريفاته، الغاية من تعريفاته هو يبين المعنى المجهول، فيقودنا من المجهول التصوري إلى المعلوم التصوري. هذا شأن المنطقي، ويكون في بيان التعاريف الحقيقية. أما اللغوي، اللغوي شأنه فقط شنو؟ يختار معنى من المعاني المخزونة في الذهن والخاطر، يناسب اللفظ، يفسره لفظا بذكر معنى له من المعاني. هذا شأن منه، شأن التعاريف اللغوية، من ضمنها التعاريف اللفظية اللي هي كلها تعاريف اللفظية، كلها تعاريف هي لغوية، فقط تعطي معاني الألفاظ، ما تبين حقيقة ولا ماهية الشيء. لعله قالوا المراد بفهم يعني ميز بين تعريف المنطقي وتعريف اللغوي، وبالتالي تعريف المنطقي ما يصح يكون بالأعم بخلاف اللفظي، يصح أن يكون تعريف بمن؟ بالأعم، لأنه هو مجرد ذكر معنى من معاني اللفظ. هذا وجه. نعم،
عفوا، إذا كان كذلك يعني المناطق شنو دورهم إذا كانوا ما يشترطون التعريف المنطقي؟
نعم،
إذا هم بالتعريف ما يشترطون التعريف المنطقي، يعني
لا، مو ما يشترطون تعريف المنطقي،
تعريف منطقي تعريف
لفظي، لا كاللفظي، هذا تشبيه، يعني يريد يقولون التعريف بالعرض العام كاللفظي من باب التشبيه مو من باب التمثيل. لا، احنا مو قلنا المتقدمين يجوزون التعريف بالعرض العام او لماذا يجوزون التعريف بالعرض العام؟ احسنتم، حال اللفظي، اللفظي مو جوز يتعرف بالاعم. ما هي السعدنة؟ نبتون، النبتون اعم من سعدنة اللي هي نوع خاص من انواع النباتات. اذا التعريف بالعرض العام هو تعريف بالاعم، كل تعريف اللفظي اللي هو ايضا تعريف بمن؟ بالاعم، من باب التشبيه، لا من باب انه المناطق يقولون شنو انه احنا نعرف تعريف لفظيه. لا، احنا سؤالنا في كلمه ففهم، يعني المحشي ليش قال ففهم؟ قيل لعل المراد ان المحشي قال ففهم يريد يشير الى هذا الشيء. احسنتم، انه هذا اكو فرق بين التعريف المنطقي اللي هو الانتقال من المعلوم التصوري، من المجهول التصوري للمعلوم التصوري، وبين التعريف منه اللفظي اللي هو شأن اللغويين. اللغويين تعاريفهم كلها تعاريف شنو؟ لفظية، فلهذا يعرفون بالأعم. ليش؟ لأن غرضهم فقط أنه اللفظ يبينوا له معنى من المعاني الموجودة وين؟ في الخاطر والذهن. طبعا هذا وجه في تفسير لفظة فافهم. وأكو هناك رأي آخر، وهو أنه هاي قال فافهم إشارة إلى دفع إشكال، وهو أنه ترى التعريف اللفظي كالتعريف منه الحقيقي، هو أيضا تحصيل أمر مجهول بالوصول إلى معلوم تصوري، حاله حال منه التعريف الحقيقي، فبالتالي هو اللفظي حاله حال الحقيقي. من ياجهة، من جهة أنكم قلتم أن التعريف المنطقي هو تصور أمر مجهول إلى أمر معلوم، احنا بخلاف اللفظي هو لا يصور هذا الشيء. البعض يقول لا، هو اللفظي حاله حال المنطقي، ايضا يصور امر مجهول بتحويله الى معلوم تصوري. كيف ذلك؟ لانه اذا جبت لنا لفظ، هذا اللفظ فيه عده معاني، صحيح هاي المعاني مخزونه في الخاطر والذهن، لكن بالتالي اللي يذكر لنا لفظ السعدنه، السعدنه معلومه عنده لو مجهوله؟ طبعا مجهولة، وإلا ما سأل عنها وما أراد واحد شخص يعرفها ويوضحها إليه. إذن هي مجهولة، من هي مجهولة وجاوبتها بأنها نبت، صحيح هو تعريف بالأعم، لكن إجابتي وتعريفها بأنها نبت يوضحها لو ما يوضحها، يصورها لو ما يصورها، الجواب نعم، يوضحها ويصورها، بعد التوضيح والتصوير تصبح معلومة لو غير ما تصبح معلومة. في الأول اللي سألني عن السعدنة كان عند السعدنة شنو؟ مجهولة. الآن بعد ما تعرفت لياها بالأعم صار عنده تصور عنها؟ صار عندها معلومة عنها لو ما صار؟ صار عنده تصور ومعلوم. إذا صار تصور ومعلوم عنده وعرف أنه السعدنة هي نبتون، إذن هذا أيضا تحصيل أمر مجهول إلى شنو؟ معلوم تصوري. هذا بعبارة أخرى أنه التعريف اللفظي هو شنو؟ كالتعريف الحقيقي، كالتعريف الحقيقي. هاي كلمة ففهم، الآن يحصل الدفع، ندفع هذا الإشكال ونقول صحيح أنه صار اكتساب من مجهول إلى معلوم بالحقيقة، صحيح، لأنه كان مجهول سعدنة والآن أصبح معلوم بنبتون، صحيح، هذا كله ذكرتموه صحيح، لكن لم تعرفوه أنتم، لأن التعريف لا يكون إلا ببيان الحقيقة والماهية، لو بكنهها لو أن تصورها بما يميزها عن جميع ما عداها. والآن نبتون لا بيّن حقيقة الشيء بماهيته ولا ميز عن جميع ما عداه، فبالتالي هذا ما أدى غرض التعريف اللي هو المقصد الأسمى من والغاية منه. إذن هو صح حول النية من مجهول إلى معلوم، لكن ليس على نحو التعريف بالغرض المطلوب عند المنطقي. المنطقي من يعرف ما يعرف يطي معنى من معاني الألفاظ، يطي بيان وإيضاح للماهية، أما بتمام ماهيته وحقيقته وكونها أو بما يميزها عن جميع ما عداها. نعم.
من المنطقة هم أساساً المتقدمين والمخالفين.
نعم.
هذا المنطقة لا أخذ منها.
لا هذا كلامنا على المتأخرين. المتأخرين لا هذا كلامنا مال إنه هذا إنه التعريف اللفظي حاله حال التعريف منه. المنطقي في أنه هذول قالوا إنه التعريف اللفظي حاله حال الحقيقي من ياجهة إنه يوصلك من مجهول إلى معلوم. فمن تحصيل فبالتالي كما لا يجوز التعريف بالأعم بالحقيقي ما يجوز التعريف بالأعم بمن باللفظي. احنا نقول المتأخرين عندهم التعريف مو فقط إيصالك من مجهول إلى معلوم، لا، إيصالك من مجهول إلى معلوم بتصوير حقيقة الشيء بماهيته وحقيقتها أو بما يميزها عن جميع ما عداها، وهذا حاصل بالتعريف اللفظي ما حاصل. ليش؟ لأن نبتون لا يبين حقيقة ولا ماهية سعدنة ولا يميزها شنو عن جميع ما عداها. نعم، هذا قول قيل في تفسير كلمة فافهم. نعم، نطبق الآن المقدار هذا. قال ولم يعتبروا أي المناطق بالتعريف بالعرض العام، يعني شنو المتأخرين منهم المصنف قالوا لا يجوز التعريف بالعرض العام، هذا معناه تدارت تتعرف لو تعرف النم بالذاتي لو بمن لو بالعرضي، إذا عرفت النم بالذاتي فاختر الفصل منهم ولا تختار شنو غيره، لا جنس ولا نوع، وإذا ردت تعرف بالرسم اختر الخاصة ولا تختار منه العرض العام، لأنهم لم يعتبروا التعريف بالعرض العام. وبيان السبب بيناه، لأن العرض العام لا يبين حقيقة الشيء ولا يميز عن جميع ما عدا. وقد أجيز يعني أجاز بعض المناطق المتقدمون أن يكون التعريف بالأعم كتعريفنا للإنسان بأنه مثلا ماشي. نعم، كما أجازوا أن يكون هناك تعريف بالذاتي بالحد الذاتي وبالذاتي، وأجازوا أن يكون تعريف بالعرضي، أجازوا أن يكون تعريف بالأعم، وأجازوا أن يكون تعريف بالعرض الخاص هم، يعني شيء يعبرون عنه بالعرض الأخص. كذلك أجازوا أن يكون التعريف بالعرض الأعم، ها كل المتقدمون. نعم، قال كاللفظي، هاي من باب التشبيه، يعني كما أنه التعريف اللفظي يجوز أن يكون التعريف فيه أعم، كذلك في التعريف بالناقص يكون أن يكون التعريف به شنو بالأعم. وهو أي التعريف اللفظي ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ. نعم، اللي شنو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ، يعني عندنا لفظ له مجموعة من المعاني، هاي المعاني موجودة في الخاطرة والذهن، من نريد نعرفه الذهن يختار نوع من المعاني تناسب اللفظ فقط، هذا إذن هو تصور مو على نحو التحصيل من المجهول إلى المعلوم كما هو غرض بيمن بالتعريف المنطقي. قال وأما قوله وقد أجيز في الناقص، يعني إذا ردنا نعرف تعريف بالناقص، المناطق القدامى أجازوا أن يكون التعريف الناقص أن يكون المعرف أعم من المعرف، أجازوا هذا الأمر سواء كان هذا المعرف هو ذاتي أو غير ذاتي، ذاتي كما لو كان شنو أحسنتم جنسا، أو عرضيا كما لو كان عرض عام، بينما المتأخرون ما جوزوا التعريف بالجنس كما مر عندنا سابقا، قالوا الذاتي تختار خصوص منه الفصل، أو قالوا بالعرض تختار خصوص منه الخاصة. المتقدمون لا، أجازوا حتى تعرف بالجنس حتى بالنوع، وأجازوا بالعرض العام تعرف حتى بالعرض العام، وهذا والفرق بيننا أنهم ذولاك المتقدمون كانوا يكتفون بالتعريف والإيضاح على نحو الإجمال، فما اشترطوا أن يكون المعرف مساوي للمعرف بخلاف منه المتأخرون اشترطوا أنه التعريف لابد أن يكون المعرف مساوي للمعرف، فبالتالي خرجوا الأعام والأخاص والعرض العام كله خرجوا. نعم، قالوا إشارة إلى ما أجازه المتقدمون، حيث حققوا أنه يجوز التعريف بالذات الأعم كتعريف الإنسان بالحيوان. طبعا هذا بيش عرفت الإنسان بالحيوان؟ عرفت بالجنس. طبعا هذا على المتقدمون يجوز، بس المتأخرين ما يصير نعرف بالجنس، نختار بالذاتي بخصوص منه الفصل. تفضلوا شيخ وسام.
نعم، قوله ولم يعتبروا بالعرض العام،
ها هذه لم نطبقها حصلا، حتى ما شرحناها. ماكو مشكلة إن شاء الله نبينه. هذا العرض العام إحنا بينا أنه التعريف بالعرض العام مثل تعريف الإنسان بالماشي، هذا التعريف واضح عندنا، لا يصح التعريف بالعرض العام بالماشي لما بينا. نعم، إحنا شرحناه بس بقى نريد نبين الخاصة المركبة، ما بينا الخاصة المركبة، بس التعريف بالعرض العام ما يجوز بيناه، ووضحنا سببه انه قالوا هو لا يبين لا حقيقة الشيء ولا ميزة ما عداه، فلا يجوز تعريف الانسان بالماشي. طبعا هذا عدم جواز تعريف الانسان تعريف الشيء بالعرض العام لو اخذت عرض لوحده، ولكن يجوز ان تأخذ اعراض متعددة تكون مجموعة على نحو التركيب فيسموها بالخاصة المركبة. يعني شنو؟ يعني إذا قلت لك عرف لي الإنسان، ما يصير تقول تعرف لي بالماشي، واضح، لأن هذا عرض عام. زين، إذا قلت لك عرف لي الإنسان، قلت لي ماشي مستقيم القامة، ماشي عرض عام لأن يعرض على الإنسان وعلى غيره، وبعد وعدنا مستقيم القامة أيضا عرض عام يعني يعرض على الإنسان ويعرض على غيره من الإنسان، كالأشجار المستقيمة القامة أو كبعض الحيوانات التي تمشي كمستقيمة القامة كالبطريق أو بعض أنواع الدببة، أحسنتم، هم تمشي شنو مستقيمة القامة. السؤال، إذا جمعنا مجموعة أعراض هل يصح التعريف بها أم لا؟ الجواب نعم، يجوز التعريف بالأعراض المجتمعة. ما هو السبب؟ ويسمونها بالخاصة المركبة. السبب في ذلك لأن هاي الأعراض هي كانت أعم لوحدها، لكن لو جمعت مع بعضها راح تصبح مساوية للمعرف. يعني إذا قلت لك الإنسان من هو؟ ماشي مستقيم القامة، ما عندنا حيوان ماشي مستقيم القامة غير الإنسان. يعني بعد ما كان ماشي لوحدة عام، مستقيم القام لوحدة عام، لكن لو جمعناها راح يصبح شنو؟ راح يصبح مساوي للإنسان، فالإنسان يساويه إنه شنو؟ ماشي مستقيم القامة بعد أن كان شنو؟ عرضا عاما له. طبعا هذا المثال هم بعض المناطق أشكل عليه، لأن بعضه بعض الحيوانات أكو مستقيمة القامة، لهذا احنا تذكرون مر علينا بالمنطق المظفر سوى ضاف له شنو؟ باد البشرة. ليش؟ لأنه بعض أنواع البطريق وبعض أنواع الدببة هي تمشي مستقيمة القامة، فلهذا أضافوا له باد البشرة. هسه الآن ماشي مستقيم القامة باد البشرة، ماكو غير من هو؟ الإنسان. كل هاي عرض عام وماشي ومستقيم القامة وباد البشرة لو أخذت وحدها فهي أعراض شنو؟ عامة، لكن لو جمعت كلها تصبح شنو؟ خاصة، خاصة بالإنسان لأنها ما موجودة في غيره. يعني بعد أن كانت أعراض عامة أصبحت شنو؟ خاصة. هذه يسموها الخاصة المركبة. شنو معنى الخاصة المركبة؟ الخاصة المركبة مجموعة الأعراض التي إذا اجتمعت وعرف بها الشيء فإنها تصبح خاصة به، فتجعل الشيء المعرف مساوي للمعرف بعد أن كانت أعم منه. هذا يسموها خاصة مركبة. نعم، خلنا نطبقها هاي قبل أن ننتقل لما لم يعتبر بالعرض العام. قال: أما قوله ولم يعتبر بالعرض العام، قالوا إن الغرض من التعريف أما الإطلاع على كنه المعرف بالفتح أو امتياز عن جميع ما عداه، والعرض العام لا يفيد شيئا منهما. يعني العرض العام لا هو ذاتي حتى يعرف لنا الشيء بكنه، ولا هو مساوي حتى يميز عن جميع ما عدا، فلهذا لم يعتبروا التعريف بالعرض العام. قال فلهذا لم يعتبروه في مقام التعريف. طبعا هاي على يا رأي رأي المتأخرين اللي منهم المصنف، أما المتقدمون جوزوا حتى بكل شيء تعرف. نعم لم يعتبروا في مقام التعريف، والظاهر أن غرضهم من ذلك يعني من عدم اعتباره في التعريف أنه لا يعتبر في مقام التعريف انفرادا، يعني من دون انضمام أعراض عامة أخرى توجب اختصاص الجميع بالمعرف. يعني إذا قلت لك عرف الإنسان ما يصير تعرفه ماشي، عرف الإنسان ما يصير تعرفه مستقيم القامة، عرف الإنسان ما يصير تعرفه بعد البشرة، فقط فقط فقط، لأن هاي أعراض عامة لا تصور الإنسان لا بكونه ولا حقيقته ولا بتمييز عن جميع ما عدا. لكن لو جمعنا هاي الأعراض كلها وتصبح خاصة في الإنسان، إذا أصبحت خاصة فيه يعني أصبح المعرف مساوي للمعرف، فتحقق به شرط التعريف، التعريف بالمساوي فيجوز التعريف به. قال وأما التعريف بمجموع أمور كل واحد منها عرض عام للمعرف، لكن المجموع يخصه، يعني ماشي بوحدة عرض عام، مستقيم القامة عرض عام، باد البشرة عرض عام، لكن إذا جمعناهن كلهم بعد ما يبقى عرض عامة إيش راح يصيرن؟ خاصة، سموها بالخاصة المركبة. شنو السبب في تسميتها بالمركبة؟ لأنها مجموعة أعراض مركبة بعضها مع بعض، تؤخذ على نحو الانضمام والمجموع لا على نحو الانفراد. كتعريف الإنسان بماشي مستقيم القامة، فالماشي في الحقيقة هو عرض عام لأن يعرض على الإنسان وغير الإنسان باقي الحيوانات، ومستقيم القامة ولا يختص بالإنسان، فالبعض أنواع الحيوانات كالبطريق وأنواع الدببة تمشي مستقيمة القامة على ما قيل، فلهذا ما يصبح خاصة له، لكن لو جمعناها الاثنيناتهن تصبح خاصة له. وإذا شكك بالمثال أكثر نضيف له مثل منه باد البشرة، فبعد راح يصبح مساوي له ولا يعرض على غيره. وكتعريف الخفاش بالطائر الولود، طبعا الخفاش عرفناه بالطائر الولود، أما الطائر فهو عرض عام يعرض على الخفاش وغير الخفاش، يعني مو فقط الخفاش يطير باقي أنواع الطيور هم تطير. زين إذا قيدناه بالولود راح يجعله مساوي، يعني خاصة مساوي، لأن ما عدنا من الطائر الذي يلد فقط منه الخفاش، فجعله من العرض العام إلى شنو؟ إلى سواه كأنه خاصة مساوية، مع علم أن الولود هم عرض عام لأنه مو فقط الخفاش يلد، غيره من باقي الحيوانات هم تلد. هذا معناته أنه الطائر عرض عام، وبعد شنو؟ ولود هم عرض عام، بس إذا جمعناهن يصبح من العرض العام إلى خاصة مساوية علما للمعرف، لأن ما عندنا طائر يلد غير منه غير فقط الخفاش. وتعريف الخفاش بالطائر الولود، بالطائر الولود طبعا هاي مرت عليكم بالصرف، تحويل الهمزة إلى ياء ليش؟ من باب التخفيف، من باب التخفيف، إذا اجتمعت الهمزة ويا الألف فيحولوها إلى ياء من باب التخفيف. فهو تعريف بخاصة مركبة يعني معتبرة عندهم، كما صرح به بعض المتأخرين. منو هذا المتأخرين؟ يقصد به السيد الشريف اللي هو أحد المناطق. السيد الشريف قال إنه اللازم أن لا يكون العرض العام معرفا، لا أن يكون جزءا من المعرف. يعني شنو؟ إحنا ما يصير تعرف بالعرض العام كتعريف مستقل، لكن إذا جبت العرض العام كجزء بالتعريف لا مانع منه. السيد الشريف اللي هو أحد المناطق المتأخرين قال لا مانع من أن نعرف بالعرض العام، بس مو على نحو الاستقلال والانفراد، على نحو شنو؟ الجزء والتركيب، هذا لا مانع منه. ثم قال وقد أجيز في الناقص، أي المنطقيين أجازوا تعريف الناقص، وأجازوا في تعريف الناقص أن يكون المعرف أعم من المعرف، إشارة إلى ما أجازه المتقدمون حيث حققوا أنه يجوز التعريف بالذات الأعم كتعريف الإنسان بالحيوان، فأفعلا الحيوان هو أعم وهو ذاتي. ليش؟ لأن من ذاتيات الإنسان، فيكون حدا ناقصا، يعني إذا عرفت بالذات المساوي هذا تام عندهم، بالذات المساوي كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، وإذا عرفت بالذات الأعم هم جعلوه حدا لكن سموه شنو؟ ناقصا، أحسنتم. أو بالعرض الأعم كتعريفه، منو تعريفه؟ يعني الإنسان بالماشي، يعني تعرف الإنسان بأنه ماشي، فيكون رسما ناقصا. أولا هو رسم، لماذا؟ من جهة أنه عرضي، لكن ليش سموه ناقص؟ لأنه عرض عام. طبعا هذا كل على رأي المتقدمون، بل جوزوا من أمة المناطق المتقدمون التعريف حتى بالعرض الأخص. يعني شنو بالعرض الأخص؟ يعني اللي كتعريف الحيوان بالضاحك. طبعا احنا قلنا انه المحشي خص ذكر العرض منه الاخص ولم يذكر منه العرض الذاتي، احسنتم، لما بينا، لان يلزم منه شنو؟ محذور الدور. فاذا عرفت الحيوان بالانسان والانسان بالحيوان، هذا معناته انه الحيوان متوقف على معرفة الانسان، ومعرفة الانسان متوقف على معرفة الحيوان، فعاد للدور وهو توقف الشيء على نفسه، انه الحيوان متوقف معرفته على معرفة نفس الحيوان. قال كتعريف الحيوان بالضاحك، لكن المصنف لم يعتد به لزعمه انه تعريف بالاخفى. يعني اذا عرفت بالاخص هذا يا تعريف بالاخفى، لانه اشترطوا ان يكون المعرف مساوي للمعرف، فبالتالي اذا هاي اولا، ثانيا اشترطوا ان المعرف لابد يكون اوضح واظهر واجلى من المعرف، فاعتبروا الاخص هو نوع من انواع الاخفى لما بيناه سابقا من انه شنو؟ قليل في الذهن واخفى في الذهن. نعم. قال لزعمه انه نعم نعم اي نعم نعم اذا الاخص هاي بيناه بالدرس السابق انه الاخص يتوقف على التعريف على فهم منه وتصور العام، بخلاف العام ما يتوقف على تصور الاخص منه. نعم. وهو غير جائز اصلا، جائز او جائز اصلا، يعني شنو؟ لا في التعريف التام ولا في الناقص، لان التعريف بالاخص ما يكون، لا يكون تعريف، هذا على زعم المصنف. يعني شو يقصدون؟ انه هذا اللي بيناه احنا، السر في اختلاف المتقدمين على المتاخرين هو اختلافهم في بيان معنى الغرض من التعريف. المتقدمون قالوا غرض التعريف بيان ايضاح حتى ولو على نحو الجمله، فجوزوا الأعم والأخص والعرض الأخص. المتأخرون قالوا نعم هو بيان وإيضاح، بس على يا نوع، على نوع اللي يكون به المعرف مساوي للمعرف، المعرف مساوي للمعرف حتى يبين حقيقة الشيء بماهيته أو يميز عن جميع ما عدا. فلهذا لم يجوز لا بالتعريف بالعرض العام ولا بيمن بالأخص ولا بالعرض الأخص، كلها ما جوزوه، لابد أن يكون تعريف بالمساوي. نعم. ثم قال إنه هذا التعريف بالناقص الأعم هو كاللفظي، من باب التشبيه وليس من باب التمثيل. يعني هاي الكاف هي كاف للتشبيه لا للتمثيل، أي كما أجيز في تعريف اللفظ أن يكون المعرف أعم من المعرف كقولهم، من قولهم هاي قولهم راجعة على الأعراب مو على المناطق. لماذا؟ لأن احنا كلامنا مو بالتعريف الاصطلاحي الحقيقي، كلامنا بالتعريف اللفظي. الأعراب عندما كانوا يسألونهم، طبعا واضح عندكم الأعراب هم سكنة الصحراء، عندما كانوا يسألوهم ما هي السعدنة، شو يقولوا لهم؟ نبتون. يعني من كانوا يعرفون بمن؟ بالأعم. هذا تعريف لفظي، تعريف لفظي، لأن بس يبين معنى من معاني اللفظ فقط لا غير. نعم. قال كقولهم أي الأعراب سعدنة نبت، وقلنا هذا السعدنة هو نبت ذو شوك ينبت في الصحراء ترعى منه الإبل. إذن هنا المعرف اللي هو نبت أعم من المعرف اللي هو سعدنة، وهذا يسموه تعريف باللفظ لا بالحقيقة ولا ببيان تمام الماهية. وقوله تفسير مدلول اللفظ، أي إن التعريف اللفظي هو تعيين مسمى اللفظ من بين المعاني المخزونة. يعني يقصد أنه كل لفظ إلى عدة معاني، هاي المعاني موجودة في خاطرة الذهن، إذا ذكرون اللفظ راح الذهن والعقل يختار معنى من المعاني تناسب تفسير وإيضاح اللفظ. هذا هو التعريف اللفظي. إذن اتضح أن التعريف اللفظي مو بيان حقيقة ولا تحول من مجهول إلى معلوم، هو مجرد شنو؟ اختيار، العقل يختار معنى يناسب اللفظ. فلهذا قال تفسير مدلول اللفظ، يعني تعيين مسمى اللفظ من بين المعاني المخزونة في الخاطر. الخاطر هو أحيانا يعبرون عنه الذهن، يعني في خاطرة الذهن، فليس فيه تحصيل مجهول، يعني يقصد مجهول تصوري، بين معلوم، يعني يقصد من معلوم تصوري، بل هو بل هو تعيين معلوم من مجموع معلومات، متحول من مجهول إلى معلوم. ثم قال كما في المعرف الحقيقي، المعرف هاي بالكسر، يعني كما في المعرف الحقيقي يعني كما في التعريف الحقيقي. ثم قال فافهم، وقلنا فافهم قد يراد بها إلى أنه افهم التمييز بين التعريف الحقيقي الماهوي وبين التعريف اللفظي اللغوي. فالحقيقي الماهوي هو غرض المنطقي، من يعرف يبين تمام الحقيقة أو يميز عن جميع ما عداه. واللفظي اللغوي هو فقط يذكر معنى من المعاني المخزونة تناسب تفسير وإيضاح لفظ هذا اللفظ. وهذا جهة، وجهة قلنا لعله يريد يدفع إشكال، إشكال من قالوا ترى أن التعريف اللفظي هو حال حال منه التعريف الحقيقي، هو أصلا هو أيضا انتقال من مجهول المن إلى معلوم، فبالتالي ما يصير تعريفه بالأعم، ما يصير تعريفه بالأعم، كما أنه الاصطلاحي الحقيقي الماهوي ما يصير نعرفه بالأعم، اللفظي اللي هو لغوي ما يصير تعريفه بالأعم. والدفع ماله شنو؟ نقول لهم صحيح، صحيح هو من مجهول يتحول إلى معلوم، بس مو على نحو الاصطلاح، بس هو لأن اللغوي هو بس يبين معنى من معاني اللفظ، بينما الماهوي الحقيقي الاصطلاحي اللي يقع في غرض المنطقي ذاك يبين تمام حقيقة وما هي، لو يميز عن جميع ما عدا. والحمد لله رب العالمين. الله يتقبل أعمالكم.
المتأخرين هسه شددوا في تعريف
المتأخرين، أي صحيح،
والمتقدمين